جدا أن هذه الشائعات تسمع دائما. وأشار بقاي إلى المفاوضات بين إيران وأمريكا قبل العدوان الصهيوني، وقال كان الهجوم غير قانوني على إيران في خضم العملية الدبلوماسية أمرا فاضحا، ولم يستطع العدو مقاومة منطق الحوار والتفاعل، واليوم بات واضحا للجميع أن إيران هي دولة حوار ودبلوماسية، لافتا إلى أن الهجوم نفذ في خضم المفاوضات. وشهد الجميع أن إيران كطرف مؤثر كانت تجري محادثات، بينما شكك الطرف الآخر في منطق الدبلوماسية والتفاعل. اعترف ريتشارد نيفيو المسؤول عن تصميم ما تسمى بالعقوبة ضد إيران في إدارة أوباما أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران هم جواسيس لأجهزة استخبارات أجنبية. وحول الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية السلمية الإيرانية، أكد نيفيفو أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى تأخر البرنامج النووي الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران. أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصابت قاعدة الإعديد الجوية في قطر خلال الهجوم الذي نفذته طهران في حزيران الماضي. وجاء تصريح شون بارنييل بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد بريس صور أقمار صناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. ووفقا للصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية وحللتها وكالة أسوشيتد بريس، فقد ظهر أن الهجوم الإيراني على قاعدة الإعديد في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الأمنة. حول هذا الاعتراف بعد الرواية الأمريكية التي قللت من استهداف قاعدة الإعديد القطرية في قطر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في تطور لافت يحمل في طياته رسالات عدة، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب قاعدة العديد الجوية في قطر خلال الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران في يونيو الماضي. وجاء تصريح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد بريس صورا للأقمار الصناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها، حيث كان قد ادعى في تصريحات على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي في 25 حزيران يونيو الماضي أنه من بين الصواريخ 14 عالية التقنية التي أطلقت من قبل إيران على القاعدة في قطر أسقطت الصواريخ 14 جميعها بواسطة معدات الجيش الأمريكي. وتظهر الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية يوم الجمعة أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة، وأن الضربة أصابت أهدافها بدقة عالية. وتشير منطقة متفحمة في الصور إلى المكان الذي كانت فيه القبة، كما تبدو أيضا أضرار في حظيرة طائرات قريبة من القبة. وتكذب هذه الصور مزاعم سابقة من الولايات المتحدة بعدم وقوع أي أضرار في قاعدة العديد أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تعد اعترافا ضمنيا بقدرات إيران الصاروخية الردعية، مما يجعل الأعداء يعيدون النظر في حساباتهم قبل ارتكاب أي حماقة تتمثل في الاعتداء على إيران. وفي السياق أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن طهران قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبا. وفي منشور على حسابه في منصة إكس قال قائد الثورة الإسلامية إن إيران وجهت صفعة لأمريكا عندما هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة وألحقت بها أضرارا، وصفا هذا الحادث بالحدث العظيم. وأضاف السيد خامنئي أن إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبا، وأشار إلى أن هذا الحدث يمكن أن يتكرر في المستقبل أيضا وستكون كلفته على العدو باهظة حتما.
أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كمينين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة والآخر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووصف إعلام الاحتلال الحدث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية بمدينة خان يونس بالصعب، مؤكدا تعرض جنود الاحتلال لكامن جديد بالمدينة وهبوط مروحية إجلاء بين خيام النازحين لنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى إخيلوف في تل أبيب، موضحا أن إصابة الجنود خطيرة، فيما قامت قوة الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية في موقع الحادث. إلى ذلك اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي في المعارك الجارية شمال قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأوضحت المصادر بأن الاحتلال نفذ أكثر من 40 غارة متزامنة على شكل أحزمة نارية على بيت حانون، وصفت بالأعنف والأكثر كثافة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية كبيرة في بيت حانون بعد مقتل 5 من جنوده وإصابة 14 آخرين بجروح خطيرة في عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية في 8 من تموز يوليو الجاري. أكدت مصادر فلسطينية ارتقاء 85 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم أكثر من 30 شخصا من منتظري المساعدات، بينما أصيب 180 شخصا بنيران الاحتلال قرب مركز للمساعدات شمال رفح جنوب قطاع غزة. وأضافت المصادر الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منازل ومخيمات النازحين في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، بما كثف الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية شرق بلدة جباليا، لا سيما في منطقة جباليا النزلة، ترافقا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة استمرارا واستشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم العديد من منتظري المساعدات، وإعلان اليونيسف أيضا مقتل 27 طفلا يوميا منذ بداية العدوان. للمزيد حول هذه المواضيع نتوقف عند التقرير التالي.
ضحايا عدوان الاحتلال يستمرون بالتساقط في غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في شن غاراته الدامية على القطاع موقعا العشرات من الشهداء والجرحى أثر استهداف المنازل في مدينة غزة، ورافق الغارات الجوية قصف مدفعي حيث أطلقت النيران بكثافة تجاه المدينة، كما فجر جيش الاحتلال روبوتا في منازل بمحيط مسجد في الزيتون وقام بنسف المباني وإطلاق النار على المنازل في جبال البلد. ووصل الاحتلال شن الغارات على دير البلح ومخيم النصيرات بالإضافة إلى مواصي خان يونس المكتظة بالنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد. وكان الأطفال أكبر المتضررين من الاستهدافات التي طالتهم حتى باستخدام سلاح الجوع، ليكشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف أن 27 طفلا يقتلون يوميا منذ بداية العدوان، معبرا عن عجزه في إيجاد تفسير للإسراف في القتل الذي تشهده غزة. وأكد أن أكثر من 5000 طفل دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو فقط. تصريحات أكدها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة معلنا استشهاد أكثر من 18000 طفل منذ بدء عدوان أكتوبر. شح المساعدات والوقود أثر على المستشفيات، فحذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة مواجهة المرضى لموت محقق جراء نفاد الوقود، ما يضطر المستشفيات لقطع الكهرباء عن بعض الأقسام، ونشدت جميع المؤسسات توفير الوقود اللازم للمستشفيات وسيارات الإسعاف، حيث أدى القصف الإسرائيلي حتى الآن إلى خروج 22 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة بشكل كامل، كاشفا تحرك طواقم الدفاع المدني بسيارة مدنية لإنقاذ عالقين فيما لا تستطيع تلبية نداءات الاستغاثة.
أفاد مصدر فلسطيني بأن مفاوضات الدوحة بشأن غزة تواجه تعثرا لإصرار كيان الاحتلال على بقايا 40% من مساحة القطاع تحت سيطرته العسكرية، بينما ترفض حركة حماس هذا الطرح. وشدد مصدر على أن وفد حماس المفاوض لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وتحويله لمناطق معزولة دون معابر ولا حرية تنقل مثل معسكرات نازية، مؤكدا مواصلة الاحتلال سياسة المواطلة وتعطيل الاتفاق للاستمرار بحرب الإبادة في قطاع غزة. هذا وتتواصل المفاوضات غير المباشرة في شأن التهدئة في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من دون تقدم ملحوظ بسبب الخلاف حول خريطة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت طلبت فيه واشنطن من حركة حماس تأجيل المفاوضات حول الانسحاب والتركيز على الملفات الأخرى. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
المفاوضات غير المباشرة في الدوحة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لوقف العدوان على غزة مستمرة رغم الجمود الحاصل في مناقشة الملفات المطروحة، لا سيما تلك المرتبطة بانسحاب قوات الاحتلال وضمانات تنفيذ الصفقة، بما يفتح الباب أمام مفاوضات إنهاء العدوان. وفي هذا السياق أكدت مصادر أن المسألة باتت معلقة حتى وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة في محاولة لدفع المفاوضات، ولفتت إلى أن بعض النقاط لا تزال قيد التفاوض، من بينها ضمانات وقف إطلاق النار والأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى آليات إدخال المساعدات. وعلى المقلب الإسرائيلي أورد الإعلام العبري نقلا عن مصادر مطلعة في الدوحة أن الساعات الأخيرة لم تشهد أي تقدم يذكر، مرجعة ذلك إلى استمرار الخلاف في شأن خريطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكشفت المصادر أن واشنطن طلبت من حماس تأجيل طرح هذا البند حتى استكمال المفاوضات في وقت تطالب فيه الحركة بانسحاب الاحتلال إلى خطوط مارس الماضي، أي قبل خرق الكيان الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار السابق. وتظهر خريطة الانسحاب التي عرضها الوفد الإسرائيلي إبقاء مدينة رفح بالكامل تحت سيطرة جيش الاحتلال، ما يفتح المجال أمام تثبيت خطة التهجير القسري من خلال تحويل رفح إلى نقطة تجميع للنازحين تمهيدا لدفعهم خارج القطاع، كما تسهم في قضم نحو 40% من مساحة قطاع غزة، من بينها أجزاء واسعة من بيت لاهية وقرية أم النصر ومدينة بيت حانون. ووفق المصادر فإن الخط الأساسي للانسحاب المقترح يقود إلى حرمان نحو 700,000 فلسطيني من العودة إلى منازلهم ودفعهم إلى التجمع في رفح. مع ذلك يرى الوسيط المصري أن الشكل الحالي للاتفاق يعكس توازنا حذرا بين مطالب الفصائل الفلسطينية من جهة ومطالب الكيان من جهة أخرى، فالاتفاق المطروح لا يلبي برأي القاهرة المطالب الإسرائيلية بالكامل كالإفراج عن كل الأسرى أو الجثامين، لكنه يضع أسسا لمرحلة تفاوضية جديدة بشأن وقف الحرب تكون فيها فصائل المقاومة في موقع تفاوضي أقوى.
ختاما هذا تذكير بالعناوين. عراقس يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديدة الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكمينين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: معازل الخرائط ومقاومة الميدان، التهجير تحت غطاء التهدئة. هل تحولت خرائط الاحتلال إلى أدوات تهجير جماعي؟ لماذا تواطأت واشنطن وغطت انقلاب الاحتلال على الاتفاق؟ وكيف نجحت المقاومة في امتلاك زمام المبادرة الميدانية؟ معازل الخرائط ومقاومة الميدان، التهجير تحت غطاء التهدئة، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. بعدما انتشرت الخرائط التي تقدم بها الاحتلال لانتشار قواته خلال اتفاق وقف إطلاق النار، لم يعد ثمة حاجة للبحث عن أسباب تعثر للمفاوضات. حقيقة الأمر أن مصداقية الحديث الأمريكي عن التفاؤل سقطت لينكشف التواطؤ ما بين واشنطن وتل أبيب لابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع أملا بإعادة إحياء خطة التهجير. الخرائط حملت ما يكفي من الأدلة على نية تجميع الفلسطينيين في معازل اعتقال تمهيدا للتهجير، مع امتناع أمريكي عن ممارسة أي ضغوط، بالرغم من أن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار في 19 من كانون الثاني يناير كان ثمرة لوساطة أمريكية وحسم أمر الانسحاب والمساعدات وفق صيغ متفق عليها قبل أن ينقلب الاحتلال على الاتفاق ويعود إلى الحصار والتجويع وكذلك الإبادة. وباستثناء التأييد الأمريكي الضمني، ثارت خرائط الاحتلال الذعر في الأوساط الأممية والأوروبية بعدما شبهها خبراء بخطة إقامة معازل للفلسطينيين شبيهة بالمعازل التي أقامها النازيون لليهود. وعلى خلفية هذا الاستعصاء تقوم المقاومة بتصعيد عملياتها النوعية للضغط على الجبهة الداخلية للكيان باتجاه تعزيز المطالبة بوقف الحرب من جهة، ودفع جيش الاحتلال وضباطه وجنوده إلى رفع الصوت طلبا لوقف الحرب. هذا وأقرت أوساط العدو بأن المقاومة باتت أكثر جرأة بامتلاكها المبادرة في الميدان، فيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يزال يكابر في الحصول على مكاسب إضافية في المفاوضات. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يقدم تسارع العمليات النوعية للمقاومة في غزة دليلا واضحا على تحكمها في الميدان والتراجع الخطير لسيطرة جيش الاحتلال وفقدانه المبادرة بحسب الأوساط الصهيونية، وهو ما يشير إلى تغير جوهري في الحرب قد يؤدي إلى انهيار معنوي وعملياتي للجيش الذي جرب كل وسائل القوة المتطورة واستنفد كل الخطط العسكرية.
هذا نوع من النظرية التي تطبقها حماس منذ قرابة شهر ونصف الشهر، ونحن نرى ارتفاعا في الجرأة لديهم خلال الالتحام. هذا أمر لم نره في السابق عندما كانوا يتجنبون الالتحام مع جنودنا. الأمر سيء للغاية، وهذا يؤدي إلى المزيد من الجنود القتلى، فهم غير يائسين ويحاولون تثبيت سردية البطولة ولن يتنازلوا، ويضحون من أجل ذلك بأنفسهم ودمائهم عندما يرسلون أحدهم لوضع عبوة قرب دبابة أو إطلاق النار وتعريض نفسه للخطر، وهذا الأمر بات أكثر وضوحا.
وفيما كان نتنياهو يحاول المكابرة في حرب باتت نتائجها معروفة وتحسين شروطه في مفاوضات اللحظات الأخيرة، فقد شكلت صورة مقاتل حماس وهو يقف بعنفوان وثقة فوق جندي قتيل في غزة صورة كافية لانتصار تحققه المقاومة بحسب أوساط العدو.
نتنياهو يضع شروطا تعتبر المسار الأخير، ولا يوجد أي سبب لدى حماس في هذا الوقت تحديدا لتوافق على هذه الشروط. ونتنياهو يدرك تماما ما هو الوضع في المفاوضات، والانطباع أن موقفه ليس أكثر من عملية علاقات عامة.
المخربون أطلقوا النار من مسافة قصيرة وقتلوا الجندي إيزولاي، وهذه الجرأة عبرت عن نفسها عندما حاولوا اختطافه. وغني عن القول أن اختطاف جندي هو إنجاز دراماتيكي وصورة انتصار للطرف الآخر. وإذا كان هناك جندي احتياط يمضي إجازة في البيت ويرانا، فعليه أن يعلم أن هذه هي الساعات والأيام الأكثر دراماتيكية.
وفيما كان الصهاينة مذهولين من صورة مقاوم يكسر هيبة جيشهم، فقد أتت عملية جوش عتسيون لتؤكد بحسب أوساط العدو أن الضفة الغربية المحتلة التي يتوغل فيها الجيش ويفعل فيها ما يفعله في غزة لن تكون إلا مستنقعا لا يختلف إطلاقا عن مستنقع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. تحية طيبة لك دكتور إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. ونبدأ بالسؤال يعني عن الدلالات التي تحملها خرائط فلسطين أو فصل الفلسطينيين في مناطق مغلقة في قطاع غزة. هل نحن أمام تنفيذ تدريجي لخطة ترحيل جماعي؟ كيف تقرأ هذه الخرائط في السياق التاريخي لمشاريع التهجير الصهيوني منذ النكبة؟
تحياتي لك، تحية لفلسطين وأبطال غزة. أخي الكريم، يعني لا شك بأن إسرائيل لديها مشروع واضح المعالم، هو تهجير الفلسطينيين خارج القطاع لكي تصبح ما يعني منطقة غزة الساحلية بالكامل امتداد للساحل الصهيوني الفلسطيني المحتل عفوا.
نعم.
فهذا المخطط الذي عملت عليه إسرائيل منذ 21 شهرا لم تستطع من تحقيق أهدافها فيه حتى الآن، لأن المقاومة الفلسطينية تقاتل قتال الأبطال وتستبسل، وهناك يعني معركة وجودية تدور في هذا القطاع رغم احتلال إسرائيل لكامل وجه الأرض في قطاع غزة، إلا أن المقاومة البطلة لا زالت يعني تحتفظ في بعض المربعات، عجز العدو عن الدخول إليها، وإسرائيل التي حاولت بشتى الوسائل دفع السكان قطاع غزة باتجاه صحراء سيناء أو باتجاه البحر عجزت حتى الآن عن إقناعهم بالخروج سالمين رغم ما تعرضوا له من مجازر ومن قتل ومن تجويع ومن حصار ومن خوف.
نعم.
المعركة في غزة معركة استثنائية على وجه الأرض، يدركها القاسي والداني ويعرف تماما أن هذا الفلسطيني بصموده يقول افهموا حتى لو استمريتم لعام أخرى لن نسلم السلاح، لن نستسلم، لن نخرج من غزة مهما كلف الأمر. المعركة اليوم لصالح المقاومة الفلسطينية، الاستهداف للصهاينة يعني بين لحظات وأخرى يتم في عملية يعني مفاجأة لهذا العدو، والخسائر الصهيونية مبهرة، وإسرائيل مصدومة من قوة الفلسطينيين ومن شدة بأسهم. وهذا الأمر تذكر أخي الصلاة سيكتب عنه التاريخ، سيكتب عنه التاريخ كما سيكتب عن خيانة العرب ونذالتها وتخليها عن هذا الشعب الجبار.
نعم. هل تواطؤ واشنطن يعني مع تل أبيب تجاوز الصمت إلى التخطيط والتغطية؟ يعني كيف يمكن تفسير صمت الإدارة الأمريكية أمام انقلاب الاحتلال على اتفاقات رعتها بنفسها؟ يعني هل هذا يسقط أهليتها كوسيط؟
يعني أصلا أمريكا هي ليست وسيط، هي طرف وهي مغذي لهذا الاحتلال وهي صاحبة القرار بتهجير الفلسطينيين. يعني أنا لا أعلم كيف يصدق البعض بأن أمريكا ممكن أن تكون يوم من الأيام وسيط، حتى وسيط غير نزيه، هي عدو. المفاوضات معها والقبول بما تملي أمريكا هو إدعان لما يطلبه العدو. أمريكا اليوم هي المسؤول الأول عن دماء الفلسطينيين، عن الدمار الذي حصل، المسؤول الأول عن كل ما جرى ويجري في فلسطين وخارج فلسطين. المسؤولية الثانية من بعد الولايات المتحدة الأمريكية تترتب على الأنظمة العربية والقيادات العربية والحكام العرب برمتهم، والمسؤولية الثالثة تقع على أرييل شارون وبنيامين نتنياهو وبن غفير وجيشهم. إسرائيل موقفها درجة ثالثة بنظري كمراقب مما يجري، لأن الذي يجري بأيدي صهيونية هو يجري بسلاح أمريكي، بغطاء أمريكي، بقرار أمريكي، بدعم عربي، بغض نظر عربي، بتخاذل عربي وخيانة عربية. إذن إسرائيل في المرتبة الثالثة في هذه الجريمة، والعرب في المرتبة الثانية، وأمريكا في المرتبة الأولى.
نعم، هل يراهن نتنياهو على عامل الوقت أم على تغير المناخ الإقليمي؟ ما هي المخاطر الداخلية التي يواجهها يعني إن قبل بوقف إطلاق النار؟ هل يعكس سلوكه مأزقا سياسيا عميقا داخليا وخارجيا؟
يعني هو لا يعول على تغيير إقليمي، أي إقليم سيتغير؟ سوريا سقطت، حزب الله محاصر، الجميع يعرف. هو يراهن على عامل الوقت، أن يتعب هؤلاء الأبطال، أن يملوا، أن ييأسوا، ولكن هذا العامل لن يكون لصالحه ولا بأي شكل من أشكال. كلما اشتد الحصار واشتد القطس وطالت المهلة، هؤلاء يزدادون إيمانا وثقة بأنفسهم وبالله وتصميما وإرادة على الصمود أكثر ومواجهة المحتل. إسرائيل هذه الدولة اللقيطة التي وضعت في منطقة عربية وإسلامية نتيجة مخطط غربي لئيم، إسرائيل هذه فقدت وظيفتها بحماية هذه المصالح وأصبحت دولة تحتاج لمن يحميها. أيضا سيدي، في مفهومنا للحروب، لو أعطيتني قليل من الوقت أستاذ صلاح من فضلك، في مفهومنا للحروب العدو يقرر إخضاع العدو، أما في حرب الصهاينة على الفلسطينيين، التفوق التكنولوجي والعسكري الصهيوني جعل من نتنياهو أن يتخذ قرارا بالقضاء والفناء لهذا الشعب الفلسطيني. هي ليست معركة إخضاع، هي معركة وجود أو لا وجود. لذلك قرروا فناء الشعب الفلسطيني، القضاء على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي تفصله آلاف الكيلومترات ما بين قطاع غزة وطهران. يعني بلسمت جراحه الجمهورية الإسلامية، قدمت له الدعم وخفت معه ولا زالت حتى اليوم، بينما للأسف الذين يدعون بأنهم مسلمون ويرفعون المآذن بأكثر من 200,000 مسجد في مصر يحاصرون هذا الشعب ويجيقونه مر الجوع ومر البرد والعذابات. وفي الأردن أيضا مهما تحدثت تصل إلى مكان الصلاح تفقد فيه قوة التعبير وتفقد الكلمات معناها أمام الجراح النازفة وأمام البطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني.
هنا نتساءل دكتور، يعني عن أدوات الضغط الجديدة التي تستخدمها المقاومة، هل بات الرأي العام في كيان الاحتلال يشكل ثغرة في جدار الحرب؟ كيف تتعامل قيادة الاحتلال مع التحولات في مزاج الجنود والمجتمع الصهيوني؟
لا شك أن العمليات البطولية والضغط العسكري والقتلى الذين يسقطون يوميا ومحاولات الأسر التي تقوم بها المقاومة هي قوة، هي يعني نقطة قوة للمقاومة ومكمن ضعف في المجتمع الصهيوني. المجتمع الصهيوني الذي بدأ يرتعب من أي اتصال يأتي من يعني على رقم هاتف أهل جندي أو زوج جندي أو والد جندي يخدم في قطاع غزة ولا يكون مسجل لديهم أو غير معروف، يعني اتصال مجهول. هذا المجتمع سيشكل يوما ما قنبلة قد تنفجر بوجه الحكومة الإسرائيلية، ولكن للأسف بنيامين نتنياهو مدعوم دعما كبيرا ودعم كلي من دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الحالية، وأصبح هذا الشعب عاجز عن إسقاط نتنياهو وعاجز عن فرض ما يريد، ولم يعني يتخذ القرار بعد بالنزول إلى الشارع، ولكن عليه أن ينزل إلى الشارع لأن هذه المذبحة يجب أن تتوقف.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور إسماعيل النجار، هل التفاؤل الأمريكي يعني مجرد غطاء سياسي لتسويق خطة تهجير؟ ما علاقة استمرار العدوان بالرهائن على إنهاك المقاومة؟ هل يمكن للمفاوضات أن تنتج يعني تسوية حقيقية في ظل استمرار المجازر؟
يا سيدي، لو كان الجيش الأمريكي يقاتل في غزة لكان كانت حكومة الأمريكية قد وقعت وقفا لإطلاق النار منذ أكثر من عام ونصف، ولكن لطالما أن الذين يموتون جنود إسرائيليون رغم التحالف ورغم الدعم، فأمريكا بإجرامها وعن جاهيتها لا تهتم. من هذا المنطلق نقول لطالما أن أمريكا رابح في كل الحروب، حتى ولو كانت مع إسرائيل وكانت إسرائيل تنهزم، فهي مستمرة في دعم هذا الكيان وفي فرض إملاءاتها من أجل دفع الشعب الفلسطيني.
نعم، تحية طيبة للدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا.
تحياتي لكم،
حياكم الله. أحييكم السمعين الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا أحبتنا الأكارم، نواصل في غزة حيث تواصل قوات الاحتلال عبر الإبادة أو حربها في الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا زميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
من جنوب قطاع غزة والتي تعددت مشاهد الإجرام الإسرائيلي فيها منذ ساعات الصباح، بدءا باستهداف المجوعين الذين ذهبوا لاستلام المساعدات في المناطق الشمالية لمدينة رفح، ما أدى ذلك الاستهداف المباشر إلى ارتقاء 10 من المواطنين، إضافة إلى أكثر من 60 جريحا بجراح متفاوتة. خان يونس أيضا والتي ارتقى بها منذ هذا الصباح 3 من الشهداء في غارتين منفصلتين تحديدا في شرقها، كشف انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وألياته من المناطق الجنوبية الغربية منها عن دمار كبير حل أولا في المقبرة التركية التي نبش الاحتلال قبورها دون مراعاة لحرمة الموتى وقام بتجريفها بشكل شبه كامل، إضافة إلى عشرات الخيام التي كانت تحيط بهذه المنطقة ومنطقة المسلخ، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل، وأصبح آلاف المواطنين في العراء بعد هذا الدمار الكبير الذي حل بهم، فضلا عن انتشال جثامين أكثر من 10 شهداء من هذه المنطقة التي عاث الاحتلال بها خرابا لمدة تزيد عن 48 ساعة. المشهد الآخر في المناطق الشرقية لكافة قطاع غزة إضافة إلى المناطق الشمالية من القطاع، حيث يسمع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن تدمير مربعات سكنية واستهدافات من قبل المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي. هذه الانفجارات الضخمة تحدث ارتدادات كبيرة هنا في مدينة غزة، فضلا عن الأصوات العالية. القصف الإسرائيلي أيضا طال عمق المدن كما حدث في المنطقة الوسطى وكما حدث أيضا في مدينة غزة. آخر هذه الاستهدافات في منطقة الزيتون تحديدا محيط مسجد صلاح الدين، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء أحد الشهداء وصل إلى مشفى المعمداني، فضلا عن استهداف إحدى العمارات السكنية في غزة القديمة وهي عمارة أبو رحمة، تم استهداف الطوابق العليا منها دون الإبلاغ عن إصابات. أيضا كان هناك إصابة في منطقة اليرموك بعدما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين. كل هذه الأحداث تأتي في وقت أعلن فيه الدفاع المدني عن تعطل كل مركباته في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وفي ظل تزايد أعداد الشهداء والجرحى.
مع شكرنا وتقديرنا للزميل رأفت سعيد. مستمعينا الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 57823 شهيد، والإصابات إلى 137887 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7026 شهيد و 24807 مصاب منذ 18 آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 61 شهيدا و 231 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن لا زال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. نعم مستمعينا الكرام، وفي غزة أيضا وداخل أحد البيوت الناجية من الدمار، نظم نحو 30 فنانا فلسطينيا معرض العنقاء الذي عكس واقع الحرب وآمال الحرية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني، نستمع إليه.
كل واحد من هؤلاء الفنانين له حكاية خاصة مع الحرب تعكسها لوحاته الفنية، منهم من فقد المنزل أو العائلة أو مكان العمل، لكنهم جميعا حاولوا زرع الأمل مع كل لون ومشهد.
الحرب أولا أثرت علي كإنسانة، خصوصا من غزة، لأنه كل اللي شافوا الشعب برضو إحنا شفناه، وزيد عليه أنه إحنا نكتم صوتنا كفنانين، لأنه إحنا بنعبر عن نفسنا بالفن وبالرسم. فلما إحنا ننحرم من مراسمنا، من أدواتنا الفنية، اللوحات والألوان، إحنا بننحرم من إن نعبر عن نفسنا.
نستنبط شوية أمل من الشغلات اللي بنعيش فيها كل يوم، إن إحنا حياتنا للأسف كلها تدمار، قتل، جوع، تهجير، لكن بين كل هذه الشغلات في شوية أمل. حاولت أطلع الأمل هذا من الواقع اللي احنا بنعيش فيه، نتطلع على الدنيا بمنظور تاني.
27 فنانا نظموا معرض العنقاء في مدينة غزة داخل أحد المنازل التي نجت من الدمار، ليشكل المعرض عنوانا للتحدي.
احنا كفنانين عندنا هدف ورسالة، انه احنا نوثق الواقع اللي احنا بنعيش فيه. بالمشروع ومعرض العنقاء احنا اجتهدنا انه احنا نوثق الظروف الاستثنائية، الحرب وويلاتها، من خلال الأعمال الفنية. عكسنا الواقع من خلال الريشة والألوان.
واستشهد عشرات الفنانين خلال الحرب الممتدة منذ أكثر من 20 شهرا.
وتعكس هذه اللوحة إصرار الفلسطينيين على الحصول على حقهم حتى لو كانت الطريق مليئة بالأشواك، فالفن دوما كان رديف المقاومة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، وصفت صحيفة الغارديان البريطانية خطة وزير حرب العدو إسرائيل كاتس ببناء ما أسماها مدينة إنسانية في رفح بأنها خطة تطهير عرقي. وتحقيق لشبكة بي بي سي الإخبارية يؤكد أن مشروع التهجير سيفشل مرة أخرى كما أكد أهل القطاع. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
توقفت الصحافة الغربية عند خطة وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس لبناء ما أسماها مدينة إنسانية مغلقة على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن هذه الخطة في الحقيقة هي خطة تطهير عرقي وليست أقل من جريمة ضد الإنسانية، فلا يمكن الحديث عن مغادرة طوعية عندما يكون البديل هو الجوع أو السجن لأجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية. وأضافت إن هذا الاقتراح قد يبدو مناورة سياسية، لكن أفكارا غير واقعية وغير مقبولة أصبحت واقعية اليوم، فنظام توزيع المساعدات الإنسانية الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية يوقع الفلسطينيين الجائعين في فخاخ الموت، وقد قتل منهم المئات. ورأت الصحيفة أن ما يجري اليوم في قطاع غزة هو إبادة حقيقية ويجب تسميتها باسمها الحقيقي، واستوحت عنوان افتتاحيتها من مقولة للمؤرخ الروماني تاكيوس التي قال فيها: صنعوا صحراء وسموها سلاما، في معرض حديثها عن غزة وكيان العدو. وكذلك رأت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن نتنياهو بنشره الفوضى في غزة ودعمه عصابات النهب والإجرام قد عبد الطريق أمام التطهير العرقي للفلسطينيين، وشددت على أن إسرائيل تقوم ببث الفوضى وتحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتأمين تشريد الفلسطينيين من غزة. لكن خطة التهجير هذه ستفشل ولن ينزح الفلسطينيون مجددا، وفق ما أكدت شبكة بي بي سي البريطانية. ففي تحقيق لها قالت الشبكة إن جميع من التقطهم أجمعوا على أن خطط التهجير الإسرائيلية الأمريكية ستفشل حتما، كما فشل ما يعتبرونه خطة التهجير والنزوح الجماعي الأولى. وشدد هؤلاء الغزيون على إصرارهم على البقاء في أماكنهم رغم ما حل بهم من دمار كبير، مؤكدين أنهم لا يعتزمون النزوح من جديد.
أشكر الزميل طلال حمادة على تقريره. مستمعينا الأكارم، صعد الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه الليلة الماضية وفجر السبت من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد شابين وكذلك إصابة اثنين آخرين، إلى جانب حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المناطق. في بلدة سنجل شمال رام الله استشهد الشابان محمد الشلبي وسيف الدين مسلط من بلدة المزرعة الشرقية جراء هجوم دموي نفذه مستوطنون مسلحون تحت حماية جنود الاحتلال، حيث أصيب أحد الشهيدين برصاصة في الصدر وترك ينزف لساعات قبل أن يعثر عليه. وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 11 مواطنا بينهم أقرباء لمطاردين ومعتقلين سابقين. وشهدت مدينة جنين اقتحاما عنيفا للحي الشرقي تخلله إطلاق نار وتحليق طائرات مسيرة واعتقالات طالت عددا من الأهالي بينهم أطفال عقب مداهمة منازل عائلات السعدي وأبو غالي والقيقص. كما طالت الاقتحامات مناطق في طول كرم ومخيم نور شمس وبلدة وادي سعير قرب بيت لحم، إلى جانب بلدتي الخضر وتياسير، حيث استخدمت قوات الاحتلال الغاز السام وقنابل الصوت خلال عمليات التفتيش والقمع. ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد جرائم المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث شهدت بلدة كفر مالك شرقي رام الله قبل أسبوعين مجزرة مماثلة أسفرت عن استشهاد 3 شبان. وفي الضفة الغربية المحتلة، أحبتنا الأفاضل، يواصل الاحتلال الصهيوني تشويه المشهد عبر تدمير ممنهج للمخيمات بغية إنجاز ما يسمى بمشروع الضفة وبسط السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
تدمير لم يسبق له مثيل لإعادة هندسة مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث دمرت قوات العدو آلاف المنازل بشق طرق واسعة داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وحولتها إلى مربعات يسهل الوصول إليها خلال اقتحامها.
وانهدم أول مرة، وهي المرة بعتقد المرة الثانية أو الثالثة بنهدم مخيم جنين، وراح يرجع حتى لو طردوا كمية كبيرة من السكان زي ما بقولوا، ونطلعوا كمية كبيرة من السكان وبدهم يزفتوا شوارع وبدهم هم المخطط اللي حاطينه، حتى لو يعني زي ما بقول بدهم يرجعوا قسم قليل من السكان، بس المخيم راح يظل مخيم، مستحيل تغير اسمه.
ونحن أمام معطى سياسي نتنياهو وعد أعضاء الليكود أنه قبل نهاية هذا العام سيكون مشروع الضفة قد أنجز. ترامب ربما يقدم لهم ذلك للخروج من المتاهة في غزة، متاهة حرب الإبادة التي لا يحقق فيها جيش الاحتلال أدنى أهداف على المستوى الاستراتيجي.
أكثر من 40,000 مواطن هجروا من المخيمات الثلاثة ومنعوا من العودة إليها، وتحت حراب البنادق سمحت قوات العدو لأقل من 20 مواطنة فقط الدخول إلى مخيم جنين وتفقد المنازل وإحضار حاجيات منها.
كل بيت متضرر، فيش إشي ساكن، اللي مش مهدوم مطبش مخلع، يعني شعوري زعل مع فرحة إني أنا وصلت شفت بيتنا الحمد لله، صح مكسر صح متأثر، بس بقول الحمد لله والله يعوض على البيوت الثانية.
جزء كبير من النكبة إنك تتركي بيتك، سريرك، فرشتك، هذا نكبة كبيرة إحنا عشناها ومنعيشها وباستمرار منعيشها. انه تتركي دم اولادك داخل المخيم، انك تتركي الذكريات والحارات واللي ربيتي فيها اولادك. انا ربيت اولادي كلهم بالمخيم، انولدوا بالمخيم وربيتهم بالمخيم، فصعب كثير.
اكثر من 6 أشهر مضت على عملية التطهير العرقي التي تشهدها هذه المخيمات، خلفت دمارا وتهجيرا قسريا في إطار المخطط الصهيوني الهادف للسيطرة على الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل بعد تهجير سكانها.
هي حرب إبادة وتطهير عرقي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على كامل جغرافية فلسطين التاريخية، بهدف ترسيخ المشروع الصهيوني وبسط السيطرة عليها، مشروع لطالما تحطم على صخرة صمود هذا الشعب وتضحياته.
شكرا للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز على خلفية اتهامها بمعاداتها للسامية، والأخيرة ترى في العقوبات أسلوب للترهيب وهو مافياوي. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، الظهير المخلص للكيان الصهيوني والمدافع الشرس عنه بوجه كل منتقد لإجرامه المتواصل على الشعوب، وفي مقدمتها قطاع غزة حيث يمارس صهاينة حرب إبادة جماعية. اليوم تثبت واشنطن لحليفتها إسرائيل صدق تهديداتها، فبعد أيام من تحذير للمقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز والتحريض عليها بتهم عدة على رأسها معاداة السامية، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمنشور على منصة إكس أعلن فيه فرض عقوبات على ألبانيز لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين بحسب قوله، مضيفا لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيز في حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الإعلان الأمريكي ردت عليه المقررة الأممية على منصة إكس أيضا قائلة إنها تقف بحزم واقتناع في صف العدالة، واصفة القرار الأمريكي بأنه أسلوب ترهيب مافيوي. العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية أثار موجة انتقادات واسعة، إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة من واشنطن إهانة للعدالة الدولية، فيما أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن القرار يعد انحرافا خطيرا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافا مباشرا للأمم المتحدة وآليتها وتهديدا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين. هذه الحملة الأمريكية على ألبانيز جاءت بعد نشرها قبل أيام تقريرا وثقت فيه مسؤولية أكثر من 60 شركة أمريكية وإسرائيلية وأجنبية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعمها الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت ألبانيز بمحاسبة قانونية للمسؤولين التنفيذيين فيها، كما حثت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على فرض حظر أسلحة على إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة الكيان بشن حملة إبادة جماعية في قطاع غزة.
إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
أصرنا أعداء الله.
تتويجا لأسبوع حافل بعمليات إسناد وتصدي نوعية ومتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية وتحت شعار وصلة لغزة، مسيراتنا مستمرة وعملياتنا متصاعدة، شهد اليمن مليونيته 81 التي فاض بطوفانها البشري ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وما يزيد عن 1200 ساحة أخرى في عموم المحافظات الحرة.
رأى العالم ما قدمته القوات المسلحة، لسنا فقط نخرج للساحات وإنما نحن في الساحات نساند القوات المسلحة العظيمة. رأيتم تلك الضربات التي اندهل منها العالم، نحن لا ننكسر ونحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سينصرنا لا محالة.
الله أكبر.
الزخم الهائل الذي تشهده مليونيات اليمن وعملياته العسكرية أسبوعيا يعكس مستوى التكامل بين أركان الموقف اليمني المساند لغزة والمتمثلة في الشعب والجيش والقيادة السياسية والثورية. ففي ظل تصاعد عمليات الإسناد العسكرية يواصل الشعب اليمني وبشكل متعاظم تلبيته نداءات قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للخروج بهذه المسيرات المليونية التي جعلت أنشطة اليمن الشعبية في كفة وكل الأنشطة في بقية بلدان العالم في كفة أخرى، وكفة اليمن أرجح.
ونبارك تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتصاعد عمليات قواتنا المسلحة على عمق العدو الصهيوني، والعمليات البحرية الأخيرة الفعالة التي أجهزت على ما تبقى من أحلام العدو في اختراق قرار الحظر البحري اليمني.
نحن نخرج والله الذي لا إله إلا هو قيادة وشعب وأمة لا ندري. أنا الأول أتمنى الآن أن السيد يأمرني بالذهاب إلى غزة، والله لن أتأخر. أقسم بالله العظيم البار الرحيم أنني سأتفجر في غزة كيف ما يريد السيد.
مليونيات هنا في اليمن وأخرى في كيان الاحتلال وشتان ما بينهما، فهذه تخرج إسنادا لغزة وتحديا للعدوان، وتلك تخرج هربا إلى الملاجئ كلما صدحت صواريخ اليمن ومسيراته في سماء فلسطين المحتلة بأذان الفتح الموعود والجهاد المقدس.
شكرا جزيلا للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. على مستوى الملف الإيراني مستمعينا الكرام، تل أبيب هي من طلبت وقف الحرب على إيران. الكلام لأحد أكبر أساتذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة استنادا إلى تقارير استخباراتية رفيعة المستوى. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
البروفيسور جون مير شايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو الأمريكية والمتخصص بدراسات الردع التقليدي واستراتيجيات إثارة الاضطرابات في دول الخصوم وإسقاط أنظمتها، أعلن خلال مقابلة تلفزيونية أن الحرب الأخيرة بين الكيان العبري وإيران كشفت عن فشل استراتيجي واضح في تحقيق الأهداف المعلنة لها من قبل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. وفي تحليله لمسار هذه الحرب أكد مير شايمر أن إسرائيل هي التي طلبت من دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بعد وقوعها في ورطة وبعد إدراكها أنها لم تجني الثمار المطلوبة منها، وعلى رأسها تدمير البرنامج النووي الإيراني.
إسرائيل كانت في ورطة وطلبت منا أن ننهي الحرب فورا، خاصة أن الدفاعات الجوية لم تستطع إيقاف الصواريخ التي تضرب تل أبيب وحيفا وبعض الأماكن العسكرية المهمة، كما أنه لم تستهدف المنشآت النووية الإيرانية بنجاح، واليوم لم يعد هناك تفتيش دولي في الداخل الإيراني، فيما ترفض طهران تقديم أي معلومات عن طبيعة ما يجري داخل هذه المنشآت، وهذا بحد ذاته تطور بالغ الخطورة.
وأوضح مير شايمر أن الاعتراف الإسرائيلي بإصابة عدد من المباني والقواعد العسكرية الحساسة هو دليل واضح على هشاشة الجبهة الداخلية في إسرائيل.
نحن أمام معضلة عسكرية لا تملك إسرائيل اليوم حلا حقيقيا لها. إذا نظرنا جديا إلى ما يجري في الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة وإسرائيل ليستا في أفضل حال، لأن الحرب مع إيران لم تكن على قدر التطلعات وجاءت بنتائج عكسية تماما. الحرب لم تحقق أي من أهدافها، فهي لم تدمر البرنامج النووي ولم تغير النظام الإيراني، وبذلك لم تنجح الحرب واستطاعت إيران أن تصمد.
وشدد الخبير الأمريكي بسياسات الحروب الردعية بالتشديد على أن الحرب على إيران انتهت من دون تحقيق تل أبيب وواشنطن أي انتصار سياسي أو عسكري واضح، محذرا من أن نتائجها قد تنعكس بشكل عكسي على هيبة الردع الإسرائيلي الأمريكي معا في المنطقة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض والتحدي الاستراتيجي.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير أحبتنا الأكارم، وبه نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام الخالدة، نستمع معا.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء. نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة، ودنياك منذ بدأ الدنيا مفعمة بالعطاء، ولكن عطاءها المتفجر في عنفوانه يبتدئ من مثل هذه الليلة. لقد طرح أبو الشهداء في مثل هذه الليلة أول ما طرح معركة القيم، وقف الحسين سلام الله عليه يطرح معركة القيم قبل أن يطرح معركة الدم، وأول ما بدأ ما نقلته لنا النصوص التي وردت عن الطف. يقول المؤرخون: خرج أبو الشهداء فنظر إلى جيش كأنه السيل الجارف، أقبل يمينا وشمالا إلى أن أحاط بالمخيم وملأ الساحة، ووقف الحسين ينظر إلى الجيش كأنه السيل، فرفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجت وكشفت، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة. ثم أطال النظر إلى الجماهير وندت في عينيه الكريمتين دمعا، فهرولت إليه أخته في الكفاء، قالت: أبا عبد الله، أرى عينيك قد دمعتا. هذا موقف أنا ما عهدتك تقف مثله أبدا، العيون عزيز عليها الدمع. أنا أعرف صلابتك، مدى صلابتك أعرفها. أخي، ما هذا البكاء؟ قال: أخي، والله أنا أبكي من أجل هؤلاء يدخلون النار بسببي. أرأيت النفس عندما تشمو وتكبر كيف تعلو على الحقد؟ أرأيت الروح الكبيرة كيف تأبى أن تقاضي حتى من جاء ليقاتلها وقف يبكي لأن هؤلاء سيدخلون النار بسببه؟ هذا نموذج